الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. أيها الأحبة في الله، روى الإمام أبو نعيم رحمه الله تعالى في الحلية، وصححه الشيخ الألباني رحمه الله في صحيح الجامع، عن سلمان رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المسجد بيت كل مؤمن. هذا الحديث يبين فيه النبي صلى الله عليه وسلم علاقة المسلم بالمسجد. علاقة المؤمن بالمسجد ليست كعلاقة المسيح بالكنيسة، ولا علاقة اليهود بالمعبد لا يزوره إلا على رأس الأسبوع إذا زاره. المسجد بالنسبة للمؤمن جزء من حياته اليومية كبيته. المسجد بيت كل مؤمن، يعاود الذهاب إليه في آناء الليل وآناء النهار. وقد رغبه الله تعالى في كتابه، ورغبه نبي الإسلام في صحيح سنته، في نصوص كثيرة في الإتيان إلى هذه المساجد وعمارة هذه البيوت بأنواع الطاعات. قال الله سبحانه وتعالى في سورة النور: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. ذكراهم للآخرة وتذكرهم للوقوف بين يدي الله يدعوهم إلى الغدو والرواح إلى هذه المساجد، يذكرون الله تعالى فيها غدواً وأصيلاً. أذن الله أن ترفع، يعني أمر سبحانه وتعالى أن ترفع حساً ومعنى، أن ترفع حساً بالبنيان المحسوس، وأن ترفع معنى بالبنيان المعنوي، أن تعمر هذه المساجد بأنواع الطاعات. إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله، هؤلاء هم عمار المساجد. فهذا الحديث يبين علاقة المسلم بالمسجد. المسجد بيت كل مؤمن، كما أنه يهوى بيته ويكثر من ملازمة بيته لأنواع الراحات البدنية، فالمسجد بيت أيضاً تستجلب فيه أنواع كثيرة من الراحات الروحية. فالمسجد بيت المؤمن، وقد رغبنا صلى الله عليه وسلم بإتيان المساجد في أحاديث كثيرة. قال: من غدا إلى المسجد أو راح، يعني من ذهب إليه في الغدو في الصباح، أو ذهب إليه في الرواح من الظهر فصاعدا، من غدا إلى المسجد أو راح أعد الله له في الجنة نزلا، أي كرما وضيافة. كلما غدا أو راح، الجنة وما أعد الله تعالى فيها مرهونة بعمارة المساجد، ومن بنى لله مسجدا بنى الله له بيتاً في الجنة. هذه المساجد عمرت لذكر الله تعالى، بنيت ليذكر فيها الله سبحانه وتعالى بأنواع الذكر. الصلاة جزء من هذا الذكر، وليس كل ما تعمر له المساجد الصلاة، فتعلم العلم الشرعي في المساجد عبادة من أجل العبادات. قال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه يوما: أيكم يحب أن يغدو إلى بني فلان فيرجع بناقة أو بناقتين كوماوين، يرجع بناقتين عظيمتين سمينتين لو ذهب إلى بني فلان؟ قالوا: كلنا يحب ذلك. فقال: من غدا إلى المسجد ليقرأ أو ليتعلم آيتين من كتاب الله خير له من ناقتين وثلاث، وخير له من ثلاث وأربع، وخير له من أعدادهن من الإبل. المساجد رغب الشرع في الإتيان بها ولو في غير أوقات الفرائض، ولهذا ورد الحديث في الترغيب بالإتيان للمساجد لصلاة الضحى، وصلاة الضحى تقع في وسط الوقت بين الفجر والظهر حتى لا تنقطع الصلة بين هذا المؤمن وبين بيته، بين هذا المؤمن وبين بيت الله رغبه في أن يأتي إلى المسجد لصلاة الضحى، إلى غير ذلك من الأحاديث الكثيرة. هذه المساجد جعل الله سبحانه وتعالى أنواعاً من الجوائز محتفة بالمسير إليها. من خرج من بيته يقصد المسجد من أجل الصلاة لا تنهزه، أي لا تحركه إلا الصلاة، كان له بكل خطوة يخطوها رفع درجة وحط سيئة وكتب حسنة. فإذا دخل المسجد لم تزل الملائكة تستغفر له ما دام في مصلاه: اللهم اغفر له، اللهم ارحمه. أنت جالس في المسجد مكتوب لك أجر الصلاة وأنت جالس، والملائكة مشغولة بالاستغفار والدعاء لك ما دمت في المسجد قبل الفريضة وبعدها، ما دام في مصلاه، ما لم يحدث فيه، ما لم يؤذي فيه، يعني ما دام على وضوئه ولم يؤذي أحدا من المسلمين. اللهم اغفر له، اللهم ارحمه. هذه هي المساجد في حياتنا أيها الأحبة. المسجد في حياة صحابة رسول الله كان مقرا للتعليم، وكان مقرا للتشاور في شؤون المسلمين، وكان مقرا لأعظم الشعائر وهي صلاة الجماعة. صلاة الجماعة فريضة، إما فريضة كفائية على رأي بعض العلماء، وإما فريضة عينية على رأي فريق آخر، أو سنة مؤكدة على قول ثالث. وأهم بقاعها وأحبها إلى الله المساجد. المساجد بيوت الله تعالى، ومن تعلق قلبه بالمساجد فإنه موعود بثواب لا يعلمه إلا الله، لا يحصي فضله إلا الله. سبعة: يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. ومنهم رجل قلبه معلق بالمساجد، يهوى المساجد، يحب المساجد، كلما خرج منها شده قلبه إليها، يريد الرجوع إليها. ليس كالطائر في القفص حين يدخل المسجد، قلبه مفطور على حب هذه المساجد، هو موعود بهذا الثواب العظيم. يظله الله يوم لا ظل إلا ظله، رجل قلبه معلق بالمساجد. إنما تعلق القلوب بالمساجد لما فيها من دلائل الخيرات وأنواع الحسنات، ففيها ذكر الله، وفيها تعلم الشرع، وفيها اللقاء بالمسلمين، وفيها تفقد الجيران والإخوان والأصحاب، وفيها التعاون على البر والتقوى، وفيها الرفقة الصالحة، وفيها الموعظة الحسنة، وفيها التذكير بالله واليوم الآخر، فيها ما لا يحصى من الخيرات. إذا أتيتها بقصد شيء كتب لك ذلك. وقد عبر النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا المعنى بحديث جامع رواه أبو داود وحسنه الألباني، فقال عليه الصلاة والسلام: من أتى المسجد لشيء فهو حظه، من أتى المسجد لشيء فهو حظه. أي قصد تقصده من إتيانك إلى المساجد فإن الله وعدك بأنك ستحقق ذلك المقصود إذا أتيته لتغفر ذنبك وتحط سيئتك، إذا أتيته ليفتح الله تعالى لك أبواب رزقك ويسهل لك الفلاح في دنياك وآخرتك، فإنك موعود بذلك. من أتى المسجد لشيء فهو حظه. علاقتنا بالمسجد تحتاج إلى تجديد بين الوقت والوقت، وإذا عراها الفتور فإنها بحاجة إلى تنشيط، وتربيتنا لأبنائنا وبناتنا بحاجة إلى أن يوضع في فهارسها وأن توضع في جداول أعمالنا اليومية الذهاب إلى المساجد وارتياد المساجد، فتلك خصلة أكيدة من خصال المؤمنين. المسجد بيت كل مؤمن. أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. إخوتي في الله، المساجد كما أخبرنا رسولنا صلى الله عليه وسلم هي أحب البقاع إلى الله تعالى. أحب بقعة في هذا الحي هو المسجد، أحب البقاع إلى الله المساجد. وهذه المساجد بعضها أحب إلى الله تعالى من بعض آخر، فالمساجد متفاضلة. فأفضل المساجد المساجد الثلاثة التي بنتها الأنبياء، المساجد التي عمرها الأنبياء. أولها المسجد الحرام بمكة، عمره أبو الأنبياء إبراهيم عليه السلام، أي رفع بنيانه، وإلا فأصل الوضع قد كان قبل ذلك. وثانيها في الفضل المسجد الذي عمره خاتم الأنبياء محمد صلى الله عليه وسلم. وثالثها في الفضل، وهو ثانيها في الوجود والحصول، المسجد الأقصى. ولهذا قرأنا في آية الإسراء في خطبة ماضية الإشارة القرآنية إلى عظمة البقاع في هذه الأرض، ومنها المساجد. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله. في تلك اللحظة كانت هي تلك المساجد، فربط الله تعالى بين هذين المسجدين في رحلة النبي صلى الله عليه وسلم المباركة. فيه إشارة إلى أن هذه الأمة هي أمة المساجد، وهي الوارثة لمن كان قبلها من الأنبياء وأتباعهم، وهذا الرسول نبيهم ورسولهم هو الوارث لمن كان قبله من الأنبياء، وهو الإمام والقدوة لكل من جاء بعده من الصالحين. المسجد الأقصى قرين المسجد الحرام في الذكر. قال عليه الصلاة والسلام لما سئل أي المسجد وضع أولاً، قال المسجد الحرام، ثم قيل له ثم أي؟ قال المسجد الأقصى. قيل كم بينهما؟ قال 40 سنة. وحيثما أدركتك الصلاة فصل فإن الفضل فيه. هكذا رواه البخاري. فحصول الصلاة في أول الوقت أفضل من انتظار حصولها في بقعة ولو كانت هذه البقعة مفضلة، فإن الفضل فيه. هذا المسجد، المسجد الأقصى، قرين هذين المسجدين وأخوهما. وكما يجب على الأمة أن تدافع وتحمي هذين المسجدين، فإنه يجب عليها أيضا أن تحمي المسجد الأقصى. الصلاة فيه كعمرة، وتضاع من جاء منه إلى مسجد النبي، من جاء منه إلى المسجد الحرام، أو من صلى فيه كعمرة، وتضاعف الصلاة فيه إلى 500 صلاة. ومن لم يقدر على الذهاب إليه فليبعث إليه بزيت يضاء به فيه، يشارك بأي لون من إعمار هذا المسجد، بأي صورة من إحياء هذا المسجد والمحافظة إليه. إذا أحب أن يذهب إليه فهو من المساجد التي تشد إليها الرحال، وإذا أراد مضاعفة الصلاة فهو ثالث المساجد التي تضاعف فيها الصلاة، وإذا أراد عظيم الأجر في المشاركة بإعماره وبنيانه وحمايته فإن بعث الزيت فقط ليسرج فيه من أجل العبادات التي يتقرب بها إلى الله تعالى. فحماية هذا المسجد وتخليصه من أسره ومن اعتداء الصهاينة عليه فرض على هذه الأمة، لا يجوز لها بحال أن تفرط فيه، ولو فرط فيه الأقربون منه وحاشاهم أن يفعلوا ذلك، فإنهم لا يزالون مرابطين صابرين مجاهدين حول هذا المسجد، وهم إن شاء الله موعودون بنصر الله تعالى. فقد قال عليه الصلاة والسلام: لا يزال أهل الغرب ظاهرين، والحديث في صحيح مسلم، والغرب بيت المقدس لأنها غرب المدينة النبوية، لكن على هذه الأمة أن تعرف دورها ووظيفتها في حماية هذا المسجد والسعي في تحريره وإنقاذه، كل مسلم بما يقدر على ذلك، وإن لم تستطع شيئا فدعه وجاوزه إلى ما تستطيع. نسأل الله بأسمائه وصفاته أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، ويرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اغفر لمن حضر هذه الجمعة ولوالديه، وافتح للموعظة قلبه وأذنيه، أنت ولي ذلك والقادر عليه. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، واخذل الكفرة والمشركين أعداءك أعداء الدين. يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام يا أرحم الراحمين، نسألك يا الله بأسمائك كلها ما علمنا منها وما لم نعلم، أن تعجل بالفرج لإخواننا المسلمين المستضعفين في كل مكان يا أرحم الراحمين. اللهم صلِّ وسلِّم وبارك على نبينا.